بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نتابع أدعو لأخي فضيلة الشيخ عدنان العرضي حفظه الله على هذا الجهد المبارك الذي رأيناه، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم ما عملوا وأن يعينهم على المشاريع المستقبلية التي هي طموحاتهم. ويعني الذي لفت نظري من خلال معرفتي عن قرب بأخي فضيلة الشيخ عدنان حفظه الله ومن معه من إخوة كرام أنهم جادون. يعني أهم شيء الإنسان أن يكون جاد في المجال الذي هو فيه، جاد يريد أن يكون متقنا، يريد أن يكون مستوعبا عالما حتى يستطيع أن يكون بعد ذلك معلما. من لم يكن متقنا عالما لن يستطيع أن يكون معلما أبدا. ما أحد يتصدى للتعليم إلا إن كان واثقا من نفسه أنه مستوعب للمادة العلمية التي هو بصددها. لذلك يعني دائما إخواني أنصح نفسي وإخواني دائما، كلنا متعلم، وليس هناك حد إذا وصلنا إليه نقول أنا ختمت العلوم أو ختمت هذا العلم الذي أنا فيه. مع العلم أن العلم التجويدي الذي نحن بصدده الآن هو أصغر علما شرعي، يعني أنا لا أعرف علما شرعيا أصغر من علم التجويد. لماذا؟ لأنه يتعلق ب29. من علم من أين تخرج وكيف تخرج هذا هو التجويد. ما قالوا هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه مخرجا وصفته بس، فهو أصغر علم شرعيا فيما أعلم. ومع ذلك تجدنا ما زلنا بحاجة إلى إيه؟ أن نبحث، وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا، وهذه قال فيها فلان كذا، وهذه قال فيها، ويا ترى عند المسائل الخلافية أيهما أولى، إن هذا ولا ذاك، انتبهنا كيف؟ ويكون قصدنا في كل هذه الأمور رضا المولى سبحانه وتعالى، وأن تكون قراءتنا صحيحة بقدر المستطاع، مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما نستطيع، لأن الله عز وجل كلفنا بالوسع. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. فطالما أن هذا الأمر في وسعي فعلي أن أسعى إلى أن أصل إلى غاية ما يدرك من هذا الأمر. أما إن كان الأمر خارجا عن الوسع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الآية الأخرى إلا ما آتاها. أكرر تهنئتي وشكري لأخي فضيلة الشيخ عدنان العرضي ولإخوانه الكرام في هذه المقرأة المباركة، وأسأل الله أن يتقبل منهم وأن يعينهم على مشاريعهم المستقبلية. وأنا وضعت لنفسي شعارا أنقله لإخواني عسى أن يستفيدوا منه: الدقة ثم الدقة ثم الدقة ثم السرعة. يعني ما نسرع إسراعا يؤدي إلى أن تكون أمورنا غير دقيقة. ما لنا مستعجلين، صحيح؟ نريد أن نكون متقنين، فإن أتقننا وأمكننا أن نسرع نسرع، لكن بشرط ألا نخل بالدقة. نفعنا الله وإياكم. أما بالنسبة إلى ما وصلنا إليه فكنا قد شرحنا قبل الفاصل الصفة الأولى من الصفات السبع أو الثمانية التي لا ضد لها، وهي صفة الصفير. وبينا بأن الصفير كما ذكرنا حدة في صوت الحرف تنشأ عن مروره في مجرى ضيق. بس هيك حتى نضحككم شوي، قبل 41 سنة كنت أقرأ بين يدي أستاذي وشيخي الشيخ محمد سكر رحمه الله، وهو من القراء المعدودين عندنا في دمشق، ومعروف بدقته يعني الشديدة التي كان بعض الناس يعني ينفرون منها. فكنت جلست بين يديه فنطقت صادا كما ذكرت لكم اليوم، نطقت أمامه صادا بإعمال الشفتين. والله نسيت شو الكلمة، يعني لعله اهدنا الصراط، أظن اهدنا الصراط، فقلت اهدنا الصراط هكذا، اهدنا الصراط اللي، فقال لي شيخ اهدنا الصي، انظروا اهدنا الصي. ليش بالعامي؟ قال لي ليش عم تزم شفايفك؟ فأنا شاب أول طلعتي بدي اتفلسف يعني، قلت له سيدي من شان الصفير. فقال لي والسين فيها صفير، ليش ما بتقول أش؟ والزاي فيها صفير، ليش ما بتقول أز؟ عزيز هيك بتذكر الكلمة إلى الآن. قال لي عزيز. فأدركت إيش؟ أن هذا خطأ. ولما بعد الشيخ محمد سكر الله يرحمه، لما انتقلت لأستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، أكد لي هذا المعنى، أكدني أنه إيش؟ الشفتان لا تعملان في الصاد ولا يعني في السين ولا في الزاي. طبعا أما بالنسبة للصفة الثانية من الصفات التي لا ضد لها، فهي صفة القلقلة. وكنا قد مررنا على شيء مما يتعلق بها أمس لما تكلمنا على الحروف الشديدة، أجد قطن بكت، ولفت نظركم إلى وجود هذه الخمسة حروف القلقلة قطب جد ضمن الحروف الشديدة، أجد قطن بكت قد حوت إيش؟ قطب جد. وجربنا أنا وأنتم بعض الصور فقلنا أق ولم نفلتها، فوجدنا هنا إيه؟ إزعاجا بسبب كمال انغلاق المخرج، بسبب كمال انغلاق المخرج. ثم قلنا قا قو قي، وسألت هل هناك إزعاج؟ قلتم لا. طبعا ليش ما في إزعاج؟ لأنه قا المخرج عم إيه؟ عم ينفتح من انقفال إلى انفتاح، كذلك قو كذلك قي، لكن لما نقول أق هنا ننتقل من انفتاح إلى إيه؟ إلى انغلاق، ويحدث خلف الانغلاق هذا الإيه؟ الإزعاج، لأنه الهواء محبوس يريد أن يخرج والطريق أمامه إيه؟ مسدود. قلت لكم بالأمس بذلك العرب بفطرتهم خالفوا القاعدة الأصلية في لغتهم، وهي أن الحروف الساكنة تخرج بإيه؟ بالتصادم أو بالقرع كما قال ابن سينا، وبالقلع عند إيه؟ التباع عند الحرف المفتوح، إما بالقلع أو بالتباعد. وضربنا أمثلة كثيرة، مثلا قلنا أب هذا إيه؟ ساكن بالتصادم، با هذا بإيه؟ بالتباعد، بو نفس الموضوع بالتباعد، بي بالتباعد. فهذه الخمسة الله يسلمكم، القاف والطاء والباء والجيم والدال، العرب بفطرتهم حال سكونها عكسوا فلم يخرجوها بإيه؟ بالتصادم، وإنما أخرجوها بالتباعد مشبهة الحرف المتحرك، مشبهة. إذن لو سأل سائل ما وجه الشبه بين المقلقل والمتحرك، وجه الشبه أنهما يخرجان بالتباعد بين طرفي عضو النطق. طب ما الفرق بين المقلقل والمتحرك؟ الفرق أن المتحرك إن كان مفتوحا صاحبه انفتاح للفم، وإن كان مضموما صاحبه انضمام للشفتين، وإن كان مكسورا صاحبه ارتفاع لوسط اللسان وانخفاض للفك السفلي. أما المقلقل فيخرج بالتباعد بين طرفي عضو نطقي، ولكن لا يصاحبه لا انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي. ننظر إلى اللوحات. القلقلة في علم التجويد أو في اللغة هي الحركة الاضطرابية. أرجو أن تتأملوا، حركة اضطرابية. تقول العرب تقلقلت القدر على النار. كان العرب كما ترون في الصورة إذا أرادوا أن يطهوا طعامهم أتوا بثلاثة أحجار من الصحراء، يعني هم عايشين في الصحراء، فيضعون ثلاثة على شكل مثلث ويضعون فوقها إيه؟ القدر. هذه الثلاثة بيسموها الأسافي. الأسافي ما بيقول لك ثالثة الأسافي إيه؟ ويضعون تحتها الحطب ويوقدون النار بقدح الأحجار، ثم يبدأ الماء بالسخونة، ثم بمرحلة إيه؟ بداية الغليان، ثم بالغليان. لما يصل للغليان الماء المغلي يجعل القدر باعتبارها ما هي يعني ما هي ثابتة تماما فوق الأحجار إلا ما يكون هناك شيء من الخلل. شو بتصير القدر بتعمل؟ تهتز. هذا العمل العرب بيقولوا لبعضهم تقلقلت القدر على النار. انتبهنا؟ يعني اهتزت. طيب لو نظر ناظر إلى هذه القدر التي ترونها وسأل أخا له هل هذه القدر ثابتة أو بالأحرى ساكنة، ما يستطيع أن يقول له إنها ساكنة لأنها إيه؟ تهتز. طيب هل هي متحركة؟ ما يستطيع أن يقول له هي متحركة لأنها لا تغير مكانها، هي مقلقلة. فلذلك الحركة ولكنها إيه؟ الاضطرابية. انتبهنا؟ في بالجندية في بيقول له مكانك ايش؟ مكانك سر، تعرفوها هذه؟ فيقف الجندي يرفع قدما وينزل اخرى يرفع. طيب لو نظر ناظر الى هذا الجندي قال لك هذا ساكن ولا متحرك؟ ما بتستطيع تقول ساكن لانه ايش؟ يلا طالع نازل طالع نازل. طيب هل هو متحرك؟ ما بتستطيع تقول متحرك، ما عم يغير مكانه. انتبهنا؟ هكذا القلقله. فالحرف شوف سبحان الله، الله يرحم الخليل، يا أخي عقلية جبارة، سبحان الله، سبحان من أعطاهم. يعني أن تنتقي من لغة العرب شيء لعمل فموي موجود ولكن ليس له اسم، موجود ولكن ليس له، أن تنتقي له الكلمة المناسبة، هذا توفيق من الله عز وجل. الحرف المقلقل قلت لكم أيها الأحباب منذ قليل ما نستطيع أن نقول إنه ساكن، لأن الحرف الساكن يخرج بالتصادم ال أن أق مو أق مثلا أح إلى آخره. طيب هل هو متحرك؟ ما نستطيع أن نقول متحرك لأنه إيه؟ لا يصاحبه انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي. لا هو ساكن ولا هو متحرك، هو مقلقل. عرفتوا شو مقلقل؟ يعني حالة بين حالتين، كما أن الجندي الذي يقف ويرفع قدما ويخفض أخرى هو الآن في حالة بين حالتين، بين السكون وبين الحركة. كذلك المقلقل، القدر هذه بين السكون وبين الحركة اللي هي الانتقال من مكان إلى مكان. فقولهم عن هذا العمل الفموي التي تفعله العرب بالفطرة موجود وليس له اسم، أن ينتقوا له اسم القلقلة غاية في التوفيق، سبحان من أعطاهم. أقل واصطلاحا يعني عند العلماء المجودين إذا قالوا القلقلة فمعناها عندهم إخراج الحرف المقلقل حالة سكونه. لاحظ بأن وضعناها باللون الأحمر، حالة سكونه بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحبه شائبة حركة من الحركات الثلاث وحروفها خمسة يجمعها قطب جد. انظروا إلى هذه الصورة بعد إذنكم. أقو. انظر كيف اللسان يصعد فيقرع بأقصاه الحنك اللحمي دون أن يصاحب ذلك انفتاح للفم حتى تكون القاف مفتوحة، أو يصاحبه انضمام للشفتين حتى تكون القاف مضمومة، أو الارتفاع لوسط اللسان وانخفاض للفك حتى تكون القاف إيه؟ مكس. انظر
أقو.
مرة ثانية
أقو.
كمان
أقو.
هل لاحظتم؟ هل هناك انفتاح للفم؟ انظر
أقو.
طيب هل هناك انضمام للشفتين؟ انظر
أقو.
طيب هل هناك ارتفاع لوسط اللسان وانخفاض للفك السفلي؟
أقو.
أقو. الفلق. قل أعوذ برب الفلق، غسق، غاسق، وقب. ب ب ب. مين اللي عم يبتعد؟ الشفتان. لو ابتعد الفكان مع الشفتين شو صارت الباء؟ مفتوحة. باء. ما الفرق بين كسب وكسب؟ كسب كسب. الفرق بينهما في كسب ابتعدت الشفتان فقط، وفي كسب ابتعدت الشفتان والفكان. وضح؟
أبن.
أرجو النظر إلى الشفتين. باء مقلقلة.
أبن.
انظر كيف أن الباء تخرج بتباعد الشفتين، يعني الآن الشفتين يلتصقان من غير صوت، يلتصقان من غير صوت، ثم تبتعدان عن بعضهما، بابتداعاتهما تخرج الباء الايه؟ المقلقلة. لكن هل صاحبها تباعد للفكين؟ انظر.
أبن.
هل ابتعدت الأسنان عن بعضها العليا والسفلى؟ انظر.
أبن.
انظر.
أبن.
انظر.
أبن.
طب هل انضمت الشفتان؟ انظر.
أبن. أبن.
هل انخفض الفك وارتفع وسط اللسان؟
أبن. 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 أبن.
وقب. وقب. أحد. الفلق. انتبهنا؟ هذه هي القلقلة. خروج الحرف المقلقل حالة سكونه بالتباعد بين طرفي عضو النطق مشبها الحرف المتحرك في هذه الزاوية، ومخالفا للحرف المتحرك في أنه لا يصاحبه لا انفتاح ولا انضمام ولا انخفاض. لو تأملنا الشعوب العربية في عصرنا من أقصاها إلى أقصاها، ما أعلم شعبا يقلقل في العامية أبدا. وذكرت لكم بالأمس، سمعت أحد إخواننا منذ عدة سنوات ممن يعني أصوله من القبلية يعني ينادي على أخ له فقال له يا عدنان، فخلق للذال بالفطرة، لكن هذا نادر جدا جدا جدا. ما أحد يقلقل لا في مصر ولا في المغرب ولا في السودان ولا في اليمن ولا في العراق ولا في الشام ولا في ليبيا ولا في دولة عربية أبدا. كلنا بالعاميات شو عملنا؟ أهملنا القلقلة. فلما نأتي لنتعلم تلاوة القرآن نتكلف القلقلة كلنا. شو بنعمل؟ نتكلف القلقلة. فلما نتكلف شيئا لا نتقنه ولا نعرفه من قبل قد نصيب وقد لا نصيب، أليس كذلك؟ فنتعلم القلقلة كما يتعلم غيرنا من غير العرب حروفا عربية ليست في لغتهم، كما أن الحاء مثلا ليست موجودة في بعض اللغات الأعجمية كما ذكرنا بالأمس، بيجي بده يقول الرحمن الرحيم بيقول الرحمن الرحيم، وبيضغط وبيضغط الرحمن الرحيم، وبيتعب كثير إلى أن إيه؟ أن ونحن كذلك لما نتعلم القلقلة ما من السهولة، أليس كذلك؟ فأنبه الآن على أمر ما يتعلق بالقلقلة فقط بل يتعلق بكل حروفنا وكل أحكامنا. أيها الإخوة، الخطأ في التلاوة يدخل من فين؟ يدخل من الإلف العامي. كلنا ببيوتنا نتكلم باللهجات العامية، أليس كذلك؟ كلنا من ألفين إلى يائنا. لما نأتي لنقرأ القرآن قد نقرأ القرآن ونحن متأثرون ببعض عامياتنا، من جملة ذلك عدم إتقاننا للقلقلة. فنتدرب نتدرب، لما نأتي نتدرب موضوع جديد، بيجي بده يقول أبي بلك أبي أو بلك أبا أبا، انتبهنا كيف؟ فالأساتذة المشايخ يردون يصححون، بس بعضهم يعني بصير عنده نوع من الإيش؟ الملل، عرفت كيف؟ بالأخير بيسكت، يعني بيسكت. رديته مرة وتنتين وعشرة وعشرين وخمسين وما كان تزبط معه، فبعضهم بيسكت، انتبهنا كيف؟ هذه أول مرحلة من مراحل الخطر، سكوت من يعلم. المرحلة الثانية انتشار الخطأ في المجتمع لسكوت من يعلم، فلما بينتشر تألفه الآذان. المرحلة الثالثة وهي الأخطر، تدوين هذا الخطأ في المؤلفات الجديدة، تدوين هذا الخطأ في المؤلفات الجديدة. وهذا ما حدث في القلقلة. المشايخ المتقنين، اسمع عبد الباسط، اسمع الحصري، هل يقول لقد كان؟ هل سمعتم تسجيلا واحدا للحصري يقول لقد كان؟ أو يقول إبراهيم إبراهيم؟ ولا واحد أبدا، لا هم ولا غيرهم من المتقنين. لكن عند من جلس بين يدي أساتذة وردوا وردوا يأسوا منه تركوا، والغلطة الكبرى أن يجيزوا. هذه غلطة، غلطة لو صدرت عن أي شخص مهما على كعبه في هذا العلم. الإجازة أيها الإخوة شهادة من المجيز للمجاز بأن قراءته مطابقة لقراءة أستاذه على شيخه. لما أنا أقول لأخ أجزتك معناها أشهد، شوفوها، أشهد أن تلاوتك مطابقة لتلاوتي على شيخي، أشهد. وربنا يقول ستكتب شهادتهم ويسألون. ليه؟ الله ما كلفنا، كلفنا ربي نجيز واحد مشان ما يزعل؟ يزعل يا أخي، إذا بخاف من الله لازم ما يرضى أن يجاز إلا وهو إيه. مرة أستاذنا الشيخ عبد العزيز الله يرحمه عيون السود قال لي هيك بهيك من لوحده، قال لي يا عمي إذا جاءك واحد وأتقن التلاوة كلها إلا حرفا واحدا حاول جاهدا وما أتقنه، ماذا تفعل؟ أتجيزه أم لا تجيزه؟ قلت له سيدي والله ما بعرف. قال لي تجيزه وتنصف الإجازة وتقول وعنده الحرف الفلاني يجيد وصفه ولا يجيد نطقه. قال لي بتقول في الإجازة، يعني بفرضوا مثلا بعض إخواننا اللي عندهم هذه اللحمة اللي تحت اللسان قصيرة، مهما رفع طرف لسانه لا يصل إلى مخرج الراء مهما حاول. الآن عم يساوي لها عمليات هيك بلغني بيطولوها يعني، فبتقول له الرحمن يا الرحيم، بيقول لك الرحمن يا الرحيم، تلاقي عم يعتمد على مخرج الغين. بتقول له رمضان بلا غمضان، بتحاول راروري بلا غاغوغي، يعني بعد تعب وعناء وكله زبط، كله زبط إلا هالحرف هذا، انتبهنا. طيب لو جبت له ناس وقلت له اشرح لهم الراء، فقال لهم الغاء تخوج من طغف اللسان وكذا، وقعد يشرح لهم بلسانه لكن هو يجيد الوصف، وإذا قرأت أمامه الراء الصحيحة ميزها من الراء غير الصحيحة، يجيد وصفه ولا يجيد نطقه. هي فائدة خذوها من شيخنا الله يرحمه، قال لي يا عمي بتجيزه وتنصف الإجازة، تقول وعنده الحرف الفلاني يجيد وصفه ولا يجيد نطقه. نعود إلى حديثنا أيها الإخوة، انتشر في مجتمعاتنا قلقلة ساعة فيها شيء من الكسر مثل لقد كان، وساعة فيها شيء من الفتح مثل إبراهيم، ومشكل أو شيء من الضم لك توبتم توبتم توبتم، سمعان يعني باعتبار الباء قبلها مضموم وبعدها مضموم، تبهنا. فأخونا بالله خلى شفايفه إيه توبتم توبتم. فجاء عندنا جيل، طبعا صار في سكوت في المجتمع، انتشرت بين الناس ألفتها الآذان. جاء بعض المعاصرين لما ألفوا قعدوا هذا الخطأ واختلفوا في تقعيده، لأنه هو أصلا مو منضبط، باعتباره هو مو منضبط. بعضهم قال إن القلقلة تميل إلى الفتح، وبعضهم قال لا، القلقلة تتبع ما قبلها، إذا قبلها مفتوح تميل إلى الفتح، قبلها مضموم تميل إلى الضم، قبلها مكسور تميل لمين؟ إلى الكسر. وأغرب فريق ثالث فقال تتبع ما بعدها، ولا الأول ولا الثاني ولا الثالث صحيح. الله يرحم سيدنا وشيخنا صاحب الفضل علي، شيخنا الشيخ إبراهيم علي شحات السمنودي رحمه الله، في منظومته لألئ البيان بيقول قلقلة قطب جد وقربت للفتح، والأرجح ما قبل اقتفت. يعني ذكر قولين ورجح إيش أحدهما. فجاء واحد رد عليه قال وقلقلة قرب إلى الفتح مطلقا، ولا تتبع عنها بالذي قبل تجمل. ولها صح ولها صح. القلقلة يا أخواني اهتزاز، إذا قلنا أقرب إلى الفتح أو تتبع ما قبلها معناها بعض الحركة، أقرب إلى الفتح معناها فيها فتح، جزء من الفتحة، جزء الحركة. هل له اسم عند القراء أم ما له اسم؟ له اسم. ما اسمه؟ روم. إلا إذا رمت فبعض الحركة، بعض الحركة روم. وهل سمعتم مؤلفا من أئمتنا يقول عن القلقلة إنها بعض الحركة؟ أبدا أبدا، بل إنها في بعض المواضع تغير المعنى والعياذ بالله. انتبهنا كيف؟ لعل بعضكم سمع مني في مناسبة سابقة، مرة كنت في الجزائر رئيس لجنة المسابقة الدولية، وكان في متسابقين من دول كثيرة جدا. أحد إخواننا من إفريقيا، من إحدى الدول الإفريقية، عم يقرأ، فجأة وصل يعني تلاوته وصل إلى آية قال فدعوا الله مخلصين له الدين. لما قال ذلك أنا شعرت بقشعريرة تسري بأكتافي، ونحن أيها الإخوة في المسابقات يعني نقيم القراءة ونضع درجات ولا نرد ولا نصحح، لأن المقام ما هو مقام تصحيح وتعليم، هو مقام تقييم. لكن هذه ما أحسن تسكت عليها، فأوقفته وكان جالس في الصف الأول رئيس الوزراء تذكر، قلت أيها الإخوة أسمعتم ماذا قال ابننا المتسابق؟ قال فدعوا الله. وهو مراده فدعوا من الدعاء، ولكنها خرجت معه إيه؟ كأنها والعياذ بالله إيه؟ نسأل الله العافية. وشرحت القلقلة وبينت بأن القلقلة اهتزاز، فد فدعوا فدعوا فدعوا، وليس فدعوا، ليس انتبه. وبينت وقلت اللهم إني بل رفعت اللهم اني بلغتك الله. يا ابني هذا والله يسامح اللي علمك، اللي علمك الله يسامحه، هذه مو صحيحة وكذا، وانصحكم يا اخواني من كان معتاد عليها ان يترك، هكذا قلت. وانا اقول لكم من كان معتادا منها على زيد، نصيحة لوجه الله ان يتركها وان يتدرب على امر اسهل منها اللي هو الاهتزاز. قولوا مثلي بعد اذنكم: اقا اقا اب اج اد. هذا انتهى الموضوع، صعب بس قبلها مضموم، شو بدي بقبلها انا؟ قبلها مفتوح ينفتح يا اخي، انا بيهمني الحرف هذا، هذا ساكن مقلقل، شو علاقه قبله فيه؟ فكل ما تسمعونه من ان القلقله اقرب للفتح او ما بعرف ايش، كله من كلام مين؟ المعاصرين. اما عند القدامى، مره يا شباب كنا في اسطنبول، هذا مثال على تقعيد الخطأ، وفي مدرسة محترمة من مدارس تعليم القرآن، وأستاذها رجل فاضل الله يذكره بالخير، فأسمعني تلاوة أحد طلابه فعم يقرأ بسورة إبراهيم، بعدين قال: ربنا وتقبل دعاء. فأنا قلت له: يا ابني دعاء العين مرققة. فتدخل أستاذه فقال لي: يا أستاذ، عندنا في تركيا حروف الاستعلاء 9 وليست 7، والله كما أذكر لكم. فأنا ضبطت أعصابي، قلت له: ما شاء الله، إيش هي؟ قال لي: خص ضغط القض والحاء والعين. قلت له: طيب، أما خص ضغط القض فسمعنا وأطعنا، لكن الحاء والعين هذه من فين؟ قال لي: هكذا علمنا أساتذتنا. انظروا إلى الجواب، هكذا علمنا أساتذتنا. شفتوا يا أخواني؟ طب شو السبب؟ السبب أنه أخواننا اللسان التركي يستصعبون أن يقولوا عا وأن يقولوا إيش؟ حا ع، بيقولوا ع ح، تأثر بلغتهم. فالأستاذ بيقول ع وشيخه بيقول ع وتلميذه بيقول ع، بالنسبة لهم اعتادوا ألفوا. لاحظتوا سكوت سكوت المتقنين، انتشار الخطأ في المجتمع، تقعيد الخطأ. شو قال لي هو؟ عندنا في تركيا حروف الاستعلاء 9، إذا قعد معناته لما بيعلموه كما قال لي هكذا علمنا أساتذتنا. انتبهتوا كيف؟ فالله يرضى عليكم. يعني هذا القرآن يا أخواني ما هو كلامي ولا كلامك ولا كلام، هذا كلام رب العالمين. والمولى الجليل سبحانه وتعالى قال: فإذا قرأناه فإيه؟ أيوة، كلنا. هذا الخطاب لي ولكم، وللتركي ولليمني وللمغربي ولل كلنا لما نقرأ نتحرى وندقق أن نتخلى عن ما اعتدناه من ظواهر لهجية محلية إن كانت تصادم التلاوة المنصوص عليها والتي عليها الأئمة